بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تأليف شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي الدرس التاسع قال المصنف رحمه الله: وكان لهم أيضا بيوت يعظمونها كتعظيم الكعبة، وكانوا كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم.
ولما دعاهم رسول الله إلى الله اشتد. هذا المعنى تكلمنا عنه في المرة الماضية. ولما
المعنى مش متصل ببعض.
طيب لا بأس. نعم.
وكانوا كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله اشتد إنكار الناس له علماؤهم وعبادهم وملوكهم وعامتهم.
هكذا علماؤهم
وعبادهم مشكولات.
الظاهر علمائهم وعبادهم بدل الناس.
اشتد إنكار الناس له علمائهم وعبادهم لعبادهم لعبادهم
نعم وعبادهم وملوكهم
علمائهم وعبادهم وملوكهم وعامتهم، حتى إنه لما دعا رجلا إلى الإسلام قال له: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما.
تخيل هذه الغربة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما لا يوجد مسلم على وجه الأرض إلا الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وبلال، ثلاثة رجال، عبد وحر والنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، غربة شديدة. نعم.
قال رحمه الله: وأعظم الفائدة لك أيها الطالب وأكبر العلم وأجل المحصول إن فهمت ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقوله: لتتبعن سننا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وقوله
وقوله لو قوله إن فهمت ما صح
أنه قال وقوله
إن فهمت ما صح
قوله شنا
فهمت يعني الذي صح
نعم
عنه أنه قال كذا، يبقى قوله فهمت أيضا قوله. نعم.
وقوله: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهذه المسألة أجل المسائل، فمن فهمها فهو الفقيه، ومن عمل بها فهو المسلم. فنسأل الله الكريم المنان أن يتفضل علينا وعليكم بفهمها والعمل بها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذه المسألة مسألة مهمة جدا، وهي غربة الإسلام. أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في المنهاج: قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا، كذا ضبطناه بدأ بالهمز من الابتداء، وليس بدأ يعني ظهر، وإنما ابتدأ غريبا. وطوبى فعلى من الطيب قاله الفراء. وأما معنى طوبى فاختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: طوبى لهم وحسن مآب. فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معناه فرح وقرة عين، وقال عكرمة: نعم ما لهم، وقال الضحاك: غبطة لهم، وقال قتادة: حسنى لهم، وعن قتادة أيضا معناه أصابوا خيرا، وقال إبراهيم: خير لهم وكرامة، وقال ابن عجلان دوام الخير، وقيل الجنة، وقيل الشجرة في الجنة، وكل هذه الأقوال محتملة في الحديث والله أعلم. وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى في النهاية في غريب الحديث: أي أنه كان في أول أمره كالغريب الوحيد الذي لا أهل له عنده لقلة المسلمين يومئذ، لقلة المسلمين يومئذ، وسيعود غريبا كما كان، أي يقل المسلمون في آخر الزمان فيصيرون كالغرباء. فطوبى للغرباء، أي الجنة لأولئك المسلمين الذين كانوا في أول الإسلام ويكونون في آخره. وإنما خصهم بها لصبرهم على أذى الكفار أولا وآخرا، ولزومهم دين الإسلام. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة: فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الإسلام لم يستجب له في أول الأمر إلا الواحد بعد الواحد من كل قبيلة، وكان المستجيب له خائفا من عشيرته وقبيلته، يؤذى غاية الأذى وينال منه وهو صابر على ذلك في الله عز وجل. وكان المسلمون إذ ذاك مستضعفين يطردون ويشردون كل مشرد، ويهربون بدينهم إلى البلاد النائية، كما هاجروا إلى الحبشة مرتين. وكان منهم من يعذب في الله، وفيهم من قتل، فكان الداخلون في الإسلام حينئذ غرباء. ثم ظهر الإسلام بعد الهجرة إلى المدينة وعز، وصار أهله ظاهرين كل الظهور، ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا، وأظهر الله لهم الدين وأتم عليهم النعمة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وأهل الإسلام على غاية من الاستقامة في دينهم، وهم متعاضدون متناصرون، وكانوا على ذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم أعمل الشيطان مكائده على المسلمين، وألقى بأسهم بينهم، وأفشى بينهم فتنة الشبهات والشهوات، ولم تزل هاتان الفتنتان تتزايدان شيئا فشيئا، حتى استحكمت مكيدة الشيطان وأطاعه أكثر الخلق. فمنهم من دخل في طاعته في فتنة الشبهات، ومنهم من دخل في فتنة الشهوات، ومنهم من جمع بينهما، وكل ذلك مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه، إلى أن قال رحمه الله: فلما دخل أكثر الناس في هاتين الفتنتين أو أحدهما أصبحوا متقاطعين متباغضين، بعد أن كانوا إخوانا متحابين متواصلين. فإن فتنة الشهوات عمت غالب الخلق، ففتنوا بالدنيا وزهرتها، وصارت غاية قصدهم، لها يطلبون وبها يرضون ولها يغضبون، ولها يوالون وعليها يعادون، فتقطعوا لذلك أرحامهم، وسفكوا دماءهم، وارتكبوا معاصي الله بسبب ذلك. وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلة، فبسببها تفرق أهل القبلة وصاروا شيعا، وكفر بعضهم بعضا، وصاروا أعداء وفرقا وأحزابا، بعد أن كانوا إخوانا قلوبهم على قلب رجل واحد. فلم ينجو من هذه الفرق إلا الفرقة الواحدة الناجية، وهم المذكورون في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهم في آخر الزمان الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث، الذين يصلحون إذا فسد الناس، وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من السنة، وهم الذين يفرون بدينهم من الفتن، وهم النزاع من القبائل، لأنهم قلوا، فلا يوجد في كل قبيلة منهم إلا الواحد، واقع ملموس، إلا الواحد والاثنان، وقد لا يوجد في بعض القبائل منهم أحد. كما كان الداخلون للإسلام في أول الأمر كذلك، وبهذا فسر الأئمة هذا الحديث. وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: معنى الحديث أن الإسلام بدأ غريبا حينما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إليه، فلم يستجب له إلا الواحد بعد الواحد، فكان حين ذاك غريبا بغربة أهله لقلتهم وضعفهم مع كثرة خصومهم وقوتهم وطغيانهم وتسلطهم على المسلمين، حتى هاجر من هاجر إلى الحبشة فرارا بدينه من الفتن وبنفسه من الأذى والاضطهاد والظلم والاستبداد، وحتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى إلى المدينة بعدما ناله من شدة الأذى ما ناله، رجاء أن يهيئ الله له من يؤازره في دعوته صلى الله عليه وسلم ويقوم معه بنصر الإسلام. قد حقق الله رجاءه فأعز جنده ونصر عبده، وقامت دولة الإسلام وانتشر بحول الله في أرجاء الأرض، وجعل سبحانه كلمة الكفر هي السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. واستمر الأمر على ذلك ردحا من الزمن، ثم بدأ التفرق والوهن، ودب بين المسلمين دبيب الضعف والفشل شيئا فشيئا، حتى عاد الإسلام غريبا كما بدأ. لكن ليس ذلك لقلتهم، فإنهم يومئذ كثير، وإنما ذلك لعدم تمسكهم بدينهم واعتصامهم بكتاب ربهم وتنكبهم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من شاء الله، فشغلهم بأنفسهم وبالإقبال على الدنيا، فتنافسوا فيها كما تنافس من كان قبلهم، وتناحروا فيما بينهم على إمارتها وتراثها، فوجد أعداء الإسلام المداخل عليهم وتمكنوا من ديارهم ورقابهم، فاستعمروها وأذلوا أهلها وساموهم سوء العذاب. هذه هي غربة الإسلام التي عاد إليها كما بدأ بها. قد رأى جماعة منهم الشيخ محمد رشيد رضا، طبعا مع التحفظ على بعض أخطاء هذا الرجل من جهة إنكاره لبعض الغيبيات، محمد رشيد رضا قال: وقد رأى جماعة منهم الشيخ محمد رشيد رضا أن في الحديث بشارة بنصرة الإسلام بعد غربته الثانية، أخذين ذلك من التشبيه في قوله صلى الله عليه وسلم: وسيعود غريبا كما بدأ. فكما كان بعد الغربة الأولى عز للمسلمين وانتشار للإسلام، فكذا سيكون له بعد الغربة الثانية نصر وانتشار. وزيادة في الفائدة، نرفق لك تفسير الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام، ومعه تعليق للشيخ محمد رشيد رضا يتبين منه الرأي الثاني، وسنشير إن شاء الله في كلام شيخ الإسلام في القول الثاني. وهذا هو الأظهر، ويؤيده ما ثبت في أحاديث المهدي ونزول عيسى عليه السلام آخر الزمان من انتشار الإسلام وعزة المسلمين وقوتهم ودحض الكفر والكفرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو عبد الله بن غديان، نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وهذه المسألة فيها قولان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، وقوله ثم يعود غريبا كما بدأ يحتمل شيئين: أحدهما أنه في أمكنة وأزمنة يعود غريبا بينهم كما يظهر، كما كان في أول الأمر غريبا ثم ظهر، ولهذا قال سيعود غريبا كما بدأ. وهو لما بدأ كان غريبا لا يعرف، ثم ظهر وعرف، فكذلك يعود حتى لا يعرف ثم يظهر ويعرف، فيقل من يعرفه في أثناء الأمر كما كان من يعرفه أولا. ويحتمل أنه في آخر الدنيا لا يبقى مسلما إلا قليل، يعني في القول الأول الغربة للإسلام نفسه. قال: ويحتمل أنه في آخر الدنيا لا يبقى مسلما إلا قليل، يعني يقل المسلمون، وهذا إنما يكون بعد الدجال ويأجوج ومأجوج عند قرب الساعة. وحينئذ يبعث الله ريحا تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ثم تقوم القيامة. وأما قبل ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. هذه براعة عظيمة من شيخ الإسلام في هذا الجمع الطيب. وهذا الحديث في الصحيحين ومثله من عدة أوجه، فقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة ممتنعة من أمته على الحق أعزاء لا يضرهم المخالف ولا خلاف الخاذل، لا يضرهم المخالف ولا خلاف الخاذل. وفأما بقاء الإسلام غريبا ذليلا في الأرض كلها قبل الساعة فلا يكون هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يعود غريبا كما بدأ، أعظم ما تكون غربته إذا ارتد الداخلون فيه عنه. وقد قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهؤلاء يقيمونه إذا ارتد عنه أولئك. وكذلك بدأ غريبا ولم يزل يقوى حتى انتشر، فهكذا يتغرب في كثير من الأمكنة والأزمنة ثم يظهر حتى يقيمه الله عز وجل، كما كان عمر بن عبد العزيز لما ولي. قد تغرب كثير من الإسلام على كثير من الناس حتى كان منهم من لا يعرف تحريم الخمر، فأظهر الله به في الإسلام ما كان غريبا. وفي السنن: إن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، والتجديد إنما يكون بعد الدروس، يعني الزوال، وذاك هو غربة الإسلام. وهذا الحديث يفيد المسلم أنه لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة الإسلام ولا يضيق صدره بذلك، ولا يكون في شك من دين الإسلام كما كان الأمر حين بدأ. قال تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، إلى غير ذلك من الآيات والبراهين الدالة على صحة الإسلام. وكذلك إذا تغرب يحتاج صاحبه من الأدلة والبراهين إلى نظير ما احتاج إليه إلى نظير ما احتاج إليه في أول الأمر. وقد قال له: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وقال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقد تكون الغربة في بعض شرائعه، وقد يكون ذلك في بعض الأمكنة، ففي كثير من الأمكنة يخفى عليهم من شرائعه ما يصير به غريبا بينهم لا يعرفه منهم إلا الواحد بعد الواحد. ومع هذا فطوبى لمن تمسك بتلك الشريعة كما أمر الله ورسوله، فإن إظهاره والأمر به والإنكار على من خالفه هو بحسب القوة والأعوان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وإذا قدر أن في الناس من حصل له سوء في الدنيا والآخرة بخلاف ما وعد الله به رسوله وأتباعه فهذا من ذنوبه ونقص إسلامه، كالهزيمة التي أصابتهم يوم أحد. وإلا فقد قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. نعم، هذا كلام متين لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله أما البيت أما البيت المحرم فإن إبراهيم وإسماعيل.
طيب لعل نقف عند هذا الحد، وفقنا الله إياكم من يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.